بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله اليقين، وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب. اليقين كما قال ابن فارس هو زوال الشك، وذكر ابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب أن اليقين نقيض الشك، فاليقين ضده الشك والريب. وأما تعريف اليقين فقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى تعريفا طيبا لليقين فقال: هو العلم الحاصل للقلب بعد النظر والاستدلال، فيوجب قوة التصديق حتى ينتفي الريب ويوجب طمأنينة القلب بالإيمان. اليقين هو العلم الحاصل للقلب، وهنا قال هو كمال العلم، فاليقين هو أعلى مراتب العلم. واليقين قال الحاصل للقلب بعد النظر والاستدلال، ولهذا قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى معرفا اليقين قال: العلم التام الموجب للعمل. العلم التام كما تقدم معنا أن اليقين هو أعلى مراتب العلم، قال الموجب للعمل. وهنا قال: وهو كمال العلم بها، أي بلا إله إلا الله. وتقدم معنا في شرط العلم العلم بمعناها نفيا وإثباتا، فهنا يقول كمال العلم بها أي بلا إله إلا الله، ومعنى هذه الكلمة المنافي الذي ينفي عن القلب الشك والريب، فالشك هو سبب الريب كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه يشك أولا ثم يرتاب. والشك تجويز أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر. إذن الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله اليقين. اليقين بمعنى كلمة الإخلاص، أن يعتقد الموحد وأن يوقن اليقين الجازم أنه لا معبود حق إلا الله، وأن كل ما عبد من دون الله فباطل، فلا يطرأ على قلبه شك ولا ريب، وذلك بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وهو روح أعمال القلوب التي هي روح أعمال الجوارح. قال قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون كاملي الإيمان الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. قال الله: ثم لم يرتابوا، وهذا هو موطن الشاهد. قال البغوي: لم يشكوا في دينهم، وقال ابن كثير: أي لم يشكوا بل ثبتوا على التصديق المحض، آمنوا ثم لم يرتابوا. قال: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فقوله تعالى ثم لم يرتابوا أي أيقنوا، كانوا موقنين، وهذا اليقين موجب للعمل، وهو الجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال البغوي: أي في إيمانهم. ثم ذكر موطن الشاهد فقال: فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا، فأما المرتاب فهو من المنافقين. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الشك والريب بمعنى، وفصل ابن القيم وحقق رحمه الله تعالى كعادته، فذكر أن الشك سبب الريب فيشك ثم يرتاب، وهذا أرجح. قال فأما المرتاب فهو من المنافقين، قال الله جل وعلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وهو مرض الشك والريب، وكما قال الله جل وعلا وإنهم لفي شك منه مريب. لذا كان من أنواع الكفر كفر الشك كما سيأتي معنا في هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. إذن موطن الشاهد من الآية في كون اليقين شرطا من شروط لا إله إلا الله، وقوله تعالى ثم لم يرتابوا أي لم يشك. الله جل وعلا قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وحدوا وآمنوا بالله ورسوله، قال ثم لم يرتابوا، فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، لأن المرتاب ليس بمؤمن. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية وشرط تعالى في الإيمان عدم الريب وهو الشك، لأن الإيمان النافع هو الجزم اليقيني بأمر الله أو بما أمر الله به الذي لا يعتريه الشك بوجه من الوجوه. وتقدم معنا معنى كون اليقين شرطا أن يوقن يقينا جازما لا تردد فيه أن العبادة هي حق الله، وأن الله هو المعبود الحق، وأن كل ما عبد من دونه فباطل، فيترقى العلم إلى أعلى مراتبه حتى يكون يقينا موجبا للعمل. ومن لم يحقق هذا الشرط بأن كان شاكا مرتابا فهو من المنافقين. بهذا علمت الفرق بين الشرط الأول والثاني. قال ومن السنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحديث الثابت في الصحيح، في صحيح الإمام مسلم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليماني، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد بلساني موقنا بها قلبي عاملا بجوارحي أنه لا معبود حق إلا الله وأني رسول الله، ويشهد أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله حقا بشيرا ونذيرا، عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب، لا يلقى الله بهما عبد. اللقي فسر بتفسيرين، بالموت أو برؤية الله جل وعلا، بهما أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. الجنة هي تلك الدار التي أعدها الله جل وعلا لعباده المؤمنين الأبرار، ودخول الجنة عند أهل السنة والجماعة على قسمين، دخول أولي ودخول بعد زمن. فالدخول الأولي أن يدخل الجنة دون عذاب ولا عقاب، والدخول بعد أمد في من شاء الله جل وعلا من الموحدين ممن مات على كبيرة أن يدخل النار فلا يخلد فيها ومآله الجنة. موطن الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام غير شاك فيهما أي موقن، فدل الحديث أن من شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك والريب. وفي رواية لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وعن أبي هريرة أيضا من حديث طويل، أخذ من الحديث موطن الشاهد وإلا فهو حديث طويل، من لقيت، النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب أبا هريرة، من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، مستيقنا بها قلبه، مستيقنا بها قلبه. هذا موطن الشاهد. وقوله قلبه دليل على ما تقدم في تعريف اليقين بأنه العلم الحاصل للقلب مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. والبشارة هنا بما يسر وهي الجنة. موطن الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام مستيقنا بها قلبه، حيث اشترط النبي صلى الله عليه وسلم اليقين لمن شهد أن لا إله إلا الله حتى يبشر بالجنة، دل أن من شروط لا إله إلا الله اليقين. قال ودليل الإخلاص قوله تعالى، هذه المادة في لغة العرب خلص أصل يدل على تنقية الشيء وتهذيبه مما يكون فيه من الشوائب. وعرف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإخلاص بقوله إرادة الله وحده، إرادة الله وحده. فالمخلص هو الذي وحد الله جل وعلا وأفرده بالعبادة. وعرف الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى الإخلاص بقوله تنقية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. فقوله تنقية تقدم أن المعنى اللغوي أعم، والمعنى اللغوي هو تصفية، وهذه التصفية والتنقية تكون للعمل الذي يعمله المسلم يتقرب به إلى الله من أقوال أو أعمال بصالح النية، والنية الصالحة إرادة وجه الله، إرادة الله وحده عن جميع شوائب الشرك. فالمخلص هو من جعل أعماله لله. قال الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول الله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ويقول الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله الإخلاص. قال المنافي للشرك، الإخلاص المنافي للشرك. قدم معنا تعريف الشرك وأنه ينقسم إلى قسمين اثنين أكبر وأصغر. فالشرك الأكبر ينافي أصل الإخلاص، والشرك الأصغر ينافي كمال الإخلاص الواجب. فالمراد هنا المنافي للشرك أي الأكبر، ويجب على المسلم أن يبتعد عن الشرك الأصغر. إلا أننا في بيان شروط لا إله إلا الله، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. فمن لم يحقق الإخلاص لله جل وعلا كان مشركا. قال ودليل الإخلاص قوله تعالى ألا لله الدين الخالص. ألا لله وحده جل في علاه الدين. تقدم تعريف الدين، وقد ذكر قتادة ابن دعامة السدوسي أنه شهادة أن لا إله إلا الله. الدين الخالص أي من الشرك. فدلت الآية أن الإخلاص شرط من شروط لا إله إلا الله. وما أحسن ما عرف به الإخلاص الشيخ عبد الرحمن بن حسن، عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، حيث قال الإخلاص وأن لا يلتفت القلب ولا الوجه في جميع الأعمال إلا لله وحده. فالقلب يلتفت ويتعلق، فالمخلص من تعلق قلبه بالله في جميع الأعمال قولية أو فعلية ظاهرة أو باطنة. أن لا يلتفت القلب ولا الوجه في جميع الأعمال إلا لله وحده. قال وقوله سبحانه وما أمروا، قال ابن جرير وهم اليهود والنصارى. وقال السعدي في جميع الشرائع إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي مفردين له الطاعة، لا يخلطون الطاعة بشرك، كما قاله ابن جرير مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له لا إله إلا الله. فدلت الآية الكريمة أن الإخلاص من شروط لا إله إلا الله، وهذا ظاهر ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح، والمراد هو صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي. جاء أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد علمت يا أبا هريرة لا يسألني عن هذا أحد قبلك وغيرك، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال في هذا اشتراط القول لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، خالصا من قلبه، دل أن الإخلاص من أعمال القلوب وواجباتها. وقوله خالصا من قلبه أخرج المنافق، لأن المنافق يقول لا إله إلا الله لأنه غير مخلص ولا موقن، خالصا من قلبه أو نفسه. موطن الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالصا من قلبه، فاشترط الإخلاص بقول لا إله إلا الله لمن ينال شفاعته يوم القيامة، دل أن من شروط لا إله إلا الله الإخلاص. فلا إله إلا الله قيدت بقيود ثقال، والموفق من وفقه الله، والمعان من أعانه الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه كما في حديث عبد الله بن عباس رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي الحديث. قال وفي الصحيح صحيح الإمام البخاري عن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار، أي منع على النار، والنار تلك الدار التي أعدها الله للكفار والفجار. وقوله حرم على النار التحريم على قسمين، تحريم دخول وتحريم خلود. من قال في هذا اشتراط القول، فمن لم يقل وينطق بلسانه لا إله إلا الله مع قدرته فليس بمسلم بالإجماع. ولا يفهمن أحد أن مجرد النطق دون العمل ينتفع قائلها بها، فكما قال شيخ الإسلام ذلك ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع. ودليل الإجماع ما تقدم من الأدلة، النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه من مات وهو يعلم، شروط لا بد من توفره. وهنا من قال لا إله إلا الله يبتغي يطلب ويرجو بذلك بقوله لا إله إلا الله وجه الله عز وجل ابتغاء مرضاته، وهذا هو الإخلاص. وفي هذا الحديث ثبات صفة الوجه لله جل في علاه، قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. موطن الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام يبتغي بذلك وجه الله، وهذا هو الإخلاص. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم النار على من قال لا إله إلا الله أن يكون مخلصا. قال وللنسائي في اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إبهام الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها قلبه. هذا موطن الشاهد، والحديث ضعيف، يصدق بها لسانه إلا فتق الله، أي شق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. حديث ضعيف، فيه يعقوب بن عاصم ومحمد بن عبد الله بن ميمون مجهولان، فالحديث ضعيف. ويغني عن هذا الحديث ما تقدم من الأدلة من الكتاب والسنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.